الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 بعد 100 من جامع الترمذي هو 9 من كتاب البر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تعليم النسب. النسب والنسبة القرابة في الآباء خاصة. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي مقبول أي أن توبع وإلا فلين. عن يزيد مولى المنبعث مدني صدوق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم أي من أسماء آبائكم وأجدادكم وأعمامكم وأخوالكم وسائر أقاربكم ما القدر الذي تصلون به أرحامكم بحيث يعرف الإنسان رحمه فيحسن إليه بالدعاء والهبة والعطية والزيارة والشفقة والإحسان وغير ذلك من أنواع الصلة. فإن صلة الرحم محبة في الأهل يعني الذي يصل رحمه يحبه أهله الذي يحسن المسيء يبغض والمحسن يحب. مثراة في المال يعني مكثر للمال كما في الحديث الآخر من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من ساء في الأثر تأخير النساء التأخير قيل سبب لتأخير الأجل وموجب لزيادة العمر وقيل بأن أثره الصالح يبقى بين الناس لأن العمر قد فرغ منه. وهناك وجه آخر وهو أن العمر الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير لكل أجل كتاب والعمر الذي في يد الملك هو الذي يتغير يقال له إن وصل رحمه فعمره كذا وإن لم يصل رحمه فعمره كذا. أما ما في علم الله فهو شيء ثابت لا يتغير. وللشوكاني رحمه الله رسالة في هذه أو رسالة في هذه المسألة أجاب بها على أسئلة وجهت إليه من قبل بعض أبناء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وعلى قول من ساءت في الأثر يعني في زيادة به زيادة في العمر على المعنى السابق. باب ما جاء في دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب يعني وفضل ذلك لأن الإنسان قد يدعو للآخر في وجهه وإن لم يكن محبا لكن في ظهر الغيب دلالة على محبة الخير للمدعو له. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. أخرجه أبو داود. يغني عنه حديث أبي الدرداء دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند كتفه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل وهو في مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والإفريقي يضعف في الحديث هو عبد الله بن زياد بن أنعم وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبولي ثقة. والسبب في استجابة الدعوة بظهر الغيب أكثر من غيرها لخلوصها. أما الدعوة في الوجه ربما يتداخلها النيات. باب ما جاء في الشتم أي في السب وحكمه وأثره وشؤمه لأن السب يورث العداوة ولأن السب يصدر عن غضب ولأن السب انتقام ولأن السب مخالفة لقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولأن السب مفرح للشيطان. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن هو مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، يعني اسم قولهما، فعلى البادئ منهما، لأنه هو السبب، كما من دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، كذلك من سن هذه الفعلة السيئة سب المسلمين يتحمل وزر ما فعل. ما لم يعتد المظلوم، يعني ما لم يتجاوز المظلوم، فإذا تجاوز المظلوم رجع على كل واحد منهما فعله. وفي الأدب المفرد عن عياض بن حمار: المستابان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، والتهاتر التعالج في القول. انظر كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم المتسابان بالشيطان، وذلك لما في المسابة من العصبية، ولما فيها من الغضب والجاهلية. إلا ما رحم ربي. حديث الباب أخرجه مسلم وأبو داود. في الباب عن سعد بن مسعود عبد الله بن مغفل. أما حديث سعد فأخرجه ابن ماجه، أما حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي وسيأتي، وأما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه الطبراني، وفيه كثير بن يحيى وهو ضعيف. قاله الهيثمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله بسلام المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري. أظن فيه كلام، انظروا لنا، أو قال هنا ثقة عابد. أبو داود الحفري ثقة عابد، اسمه عمرو بن سعد بن عبيد. عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. خرجه أحمد. وعند البخاري من حديث عائشة: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال العيني في العمدة: قوله الأموات الألف واللام للعهد، أي أموات المسلمين. ويؤيدهما رواه الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. خرج أبو داود أيضا في كتاب الأدب وسننه: ولا حرج في ذكر مساوي الكفار، ولا يؤمر بذكر محاسن موتاهم إن كانت لهم من صدقة وإعتاق وإطعام طعام ونحو ذلك، اللهم إلا أن يتأدى بذلك مسلم من ذريته فاجتنب ذلك حينئذ، كما ورد في حديث ابن عباس عند أحمد النسائي أن رجلا من الأنصار وقع في أبي العباس، كان في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه فقال: والله لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم عند الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيانا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك في كتاب الصمت ابن أبي الدنيا. في حديث مرسل صحيح الإسناد من رواية محمد بن علي الباقر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسب قتلى بدر من المشركين، قال: لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون، وتؤذون الأحياء إلا ألا إن البداء لؤم. وقال ابن بطال: ذكر شرار الموتى من أهل الشرك خاصة جائز، لأنه لا شك أنهم في النار. وقال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفتنة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، فكذلك الميت انتهى. وأيضا ينتبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة ما إذا كان هذا الميت من الدعاة إلى البدع والضلالات، فعند ذلك يذكر ببدعته وضلاله لتحذير الناس من شره. أما إذا كان ميت مجرد من أموات المسلمين يعني فيترك حتى وإن كان له مساوي، يترك، لأن لا مصلحة في الكلام فيه. رجل قد أفضى إلى الله، قد يتجاوز الله عنه، وقد يكون الله عز وجل قد أخذها منه، إما بفتنة وإما بضمة وإما بنحو ذلك من المكفرات التي يمر بها الإنسان. ثم لا مصلحة شرعية في التكلم في مثل هذا الميت إلا التشهي، ونحن نهينا عن التشهي بالكلام في الغير. يعني ينبغي أن يكون كلامنا إما نصرا للحق أو بالحق، أما مجرد التشهي في أعراض الناس هذا يجتنب. قال أبو عيسى: وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فرأى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا يحدث عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: باب. وبالسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان الثوري عن زبيد بن الحارث هو اليامي عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. خرجه البخاري ومسلم وعند ابن ماجه وأحمد. أي سب المسلم في السوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس أن تسمى بالفاسق بعد أن سميت بالمؤمن. فالإنسان يجتنب الفسق ومسببات الفسق، وعليه بالإيمان وما يزداد به الإيمان، وقتاله كفر، أي من أعمال الكفار، وقيل كفر دون كفر كما بوب عليه البخاري، كفر غير مخرج من الملة إلا إذا استحل قتاله. فالمستحل كافر سواء قاتل أو لم يقاتل، قتل أو لم يقتل. قال زبيد: قلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ في الفتح: لم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة ومثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتهى. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول المعروف. قال: في النهاية، المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه، والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس، والمنكر ضد ذلك جميعه. انتهى. فتقدم معنا أن حديث كل معروف صدقة، شامل للتوحيد فما دونه، أفضل قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي ضعيف عن نعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. الجنة شيء آخر في كثير من صفاتها، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، روي عن ابن عباس هذا القول. فمثلا تجد فيها قوارير من فضة، وفي الدنيا لا توجد قوارير من فضة، إنما القوارير من الزجاج. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام. وفي رواية: ألان الكلام. وطيب الكلام ولينه، أي ما لا شدة فيه، وإنما هو حسن الخطاب وحسن الجواب، وما أحسن ما يكون عليه العبد إذا أوتي حسن الخطاب وحسن الجواب. فإذا ابتدأ الناس خاطبهم بأحسن ما يكون من الخطاب، وإذا تكلموا عليه رد عليهم بأحسن ما يكون من الجواب. فأغلب المشاكل والسباب والشتام يقع من سوء الحال في أحدهما، فربما كان خطابه سيئا، أو ربما كان جوابه سيئا، وبعد ذهاب الشيطان وارتفاع الغضب ومعاتبة الناس له: ما شأنك يا فلان؟ قال: ها، ظننت كذا وأردت كذا، لسوء خطابه وسوء جوابه. انظروا إلى قول نوح إن لنراك في ضلالة، سوء الخطاب منهم، وكان منه حسن الجواب: ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا عاد: إن لنراك في سفاهة، سوء خطاب منهم له، ومع ذلك كان جوابه أحسن الجواب: ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا ما جاء من طماد لما قال: يا محمد إني أشوي من هذه، إني أرقي من هذه الريح، سوء خطاب قبل أن يتأكد من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بأحسن ما يكون من الجواب، فكان ذلك أدعى لإيمانه. فرب إنسان يتخاطب معك بسوء خطاب فترد عليه بحسن جواب تخصمه، ورب إنسان يأتيك بحسن خطاب فترد عليه بسوء جواب فتسيء، فلا بد من الانتباه لهذين الأمرين: إن أعطاك حسن الخطاب أعطه حسن الجواب، وإن أعطاك سوء الخطاب أعطه حسن الجواب، ما تعين ذلك، إلا إذا كان الأمر يستدعي أن ترد عليه بجواب يعني كخطابه. فتقدم الحديث: المستابان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام، أي في وجه الخير لعياله وزوجه وضيفه ومن إليهم من الفقراء والمحتاجين والمساكين، وأدام الصيام، صيام التطوع أي بعد الفريضة، أما صيام الفريضة هو في السنة مرة لا يتكرر، وصلى لله بالليل والناس نيام، يعني قام من الليل، كان قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقد جاء نحو هذا الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو شاهد لهذا الحديث، فيكون الحديث من المحتج به. وفي حديث الأرواح قال ابن القيم رحمه الله: فقد تضمنت هذه النصوص أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكهة والحلوى وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر، وليس في الدنيا من في الآخرة إلا الأسماء. وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر، فإن قيل فأين يشوى اللحم وليس في الجنة نار، فقد أجاب عن هذا بعضهم بأنه يشوى بكن، وأجاب آخرون بأنه يشوى خارج الجنة ثم يؤتى به إليه، والصواب أنه يشوى في الجنة بأسباب قدرها العزيز الحكيم لإنضاجه وإصلاح كما قدر هناك أسبابا لإنضاج الثمر، والطعام على أنه لا يمتنع أن يكون فيها نار تصلح لا تفسد شيئا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مجامرهم الألوة، والمجامر جمع جمره، والبخور الذي يتبخر بإحراقه، والألوة العود المطري، فأخبر أنهم يتجمرون به أي يتبخرون بإحراقه لتصطع لهم رائحته. وقد أخبر سبحانه أن في الجنة ظلالا، والظلال لا بد أن تفيء مما يقابلها، فقال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون. وقال: وندخلهم ظلا ظليلا، فالأطعمة والحلوى والتجمر تستدعي أسباب تتم بها، ولله سبحانه خالق السبب والمسبب، وهو رب كل شيء ومليك لا إله إلا هو. كذلك جعل لهم سبحانه أسبابا تصرف الطعام من الجشاء والعرق الذي يفيض من جلودهم، فهذا سبب إخراجه وذلك سبب إنضاجه. وكذلك جعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام ويلطفه ويهيئه لخروجه رشحا وجشاء. وكذلك ما هناك من الفواكه والثمار يخلق لها من الحرارة ما ينضجها، ويجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالها، فرب الدنيا والآخرة واحد، وهو الخالق للأسباب، والحكم ما يخلقه في الدنيا والآخرة، والأسباب مظهر أفعاله وحكمته، ولكنها تختلف، ولهذا يقع التعجب من العبد لورود أفعاله سبحانه على أسباب غير الأسباب المعهودة المألوفة، إلى آخر ما قال. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تألم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا، قال حفظه وكوفي، وقال عبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني، وهو أثبت من هذا، وكلاهما كان في عصر واحد. باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. الطائع لسيده والطائع لربه، لأنك تجد من المماليك من هو متمرد على شرع الله، قل أن تجد فيهم الاستجابة إلا أن يشاء الله، لا سيما في العصر المتأخرة، شأنهم شأن السفهاء، فقد يوجد منهم الصلحاء، لا سيما في الصدر الأول كثير من المحدثين والفقهاء والعلماء كانوا مماليك، تلاميذ الصحابة، مثلا محمد بن سيرين وأخوانه، وهكذا عكرمة ومكحول وكريب ونافع، جملة تتلمذ على خير الصحابة، فصاروا من أفاضل العلماء ومن خيرتهم. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب كتاب الإيمان شيخ البخاري ومسلم، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده، يعني المملوك. أخرجه البخاري وأخرجه مسلم بنحوه. قال كعب: صدق الله ورسوله. سفيان بن عيينة قال: جزاك الله خيرا. وهذا ثناء على العبد المملوك الذي يطيع سيده وقبل ذلك يطيع ربه، وغالبا من أطاع الله أطاع سيده، ومن عصى الله عصى سيده، يكون آبق. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم العبد الآبق وأخبر أن صلاته لا ترفع فوق رأسه شبرا. فنعم ما يكون العبد أن يكون طايعا لله عز وجل، ملتزما لشرعه وأمره، منتهيا عن نهيه وزجره، وكذلك طائعا لسيده في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيناله من الله عز وجل الجزاء الأوفى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، وذلك إذا حد أدى حق سيده وحق ربه. قال أبو هريرة: لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. لما ذكر هذا الحديث وهذا الفضل العظيم، قال كعب: صدق الله ورسوله. كعب هو ابن ماتع، كعب الأحبار الحميري أبو إسحاق المعروف، ثقة، كان من أهل اليمن فسكن الشام. قال أهل الباب عن أبي موسى وابن عمر: أما حديث أبي موسى فأخرجه البخاري عنه مرفوع: عن المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان وأبو داود عنه مرفوعا: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وبالسند المتصل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع، أبو كريب محمد بن علاء وكيع بن الجراح، عن سفيان عن أبي اليقظان عن زادان حسن الحديث أبو عمر الكندي البزار وكان أبا عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كتبان المسك وراه قال يوم القيامة، أي ثلاثة أصناف لا أشخاص، فضل الله واسع. عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما هم به راضون، ورجل نادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. أبو اليقظان ضعيف وكان يدلس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري، عن أبي اليقظان إلا من حديث وكيع، وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس ويقال ابن عمير وهو أشهر. الحديث كما ترى ضعيف، وفضائل العبد المملوك من غير هذا الحديث. باب ما جاء في معاشرة الناس. أي حسن المعاشرة لهم من مجالسة ومؤانسة وحسن الرعاية ورد جميل. كم من إنسان يعجبك سمته وتعجبك هيئته ويعجبك منظره ويعجبك نطقه، لكن إذا جالسته وجدته خلاف ما أعجبك. فلذلك لا يكفي بهاء الوجه وحسن الكلام إلا مع بهاء الصفات الحميدة وحسن الفعال. فهذه مسألة مهمة، مسألة المعاشرة. ذكر لبعضهم بعض الناس فقال أعرفه، فقال له السائل شاركته في تجارة؟ قال لا. قال زوجته أو تزوجت منه؟ قال لا. قال خرجت معه في سفر؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. يعني الناس إن لم يكن بينك وبينهم مداخلة ربما تجد على أحسن حال، ما تجد منه إلا الابتسامة وحسن العبارة والسلام، لكن داخله في الدنيا تجده من ألأم ما يكون، أو داخله في سفر وإذا به يغضب من أدنى شيء، يحول السفرة بدل طيب القلب وصفاء الذهن وحصول السرور إلى سفرة سيئة من ضيق الحال. والله المستعان. فلا بد أن الإنسان يحسن العشرة بدءا بالعشرة مع زوجته. ولذلك يعني وعاشروهن بالمعروف لكثرة المجالسة لهن، وهكذا يعاشر أباه وأمه طاعة لهما في الله عز وجل، هكذا يعاشر أخوانه ويعاشر جيرانه، فيكون على أحسن ما يكون، وله من الله عز وجل أجر المثوبة على قدر إحسانه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خرجه أحمد الدارمي قاله في الباب عن أبي هريرة، خرجه أبو داود الدارمي وأيضا عن معاذ جاء عن معاذ كما سيأتي، وكلاهما مرسل عن معاذ وعن أبي ذر، ولكن الحديث في الباب اتق الله أيها المسلم حيثما كنت في بادية أو حاضرة، في حضر أو سفر، في حال شباب أو كبر، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت سيئة افعل بعدها حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. في سبب نزول هذه الآية أن رجلا وجد امرأة على غدير، فما بقي شيء من شأن الرجل مع امرأته إلا فعله معها، إلا أنه حين أراد أن يجامعها لم تتحرك آلته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا قال أصليت معنا؟ قال نعم. فتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات وخالق الناس بخلق حسن، عاشرهم بالمجاملة، حتى المجاملة لابد منها. فالإنسان قد لا يجد من يواتيه في كل شيء، لكن إذا أراد أن يعاتب في كل شيء ما يتحمل حتى أبناؤه، ولا تتحمل زوجته، ولا يتحمل طالبه، ولا يتحمل رفيقه وصاحبه. لابد أن تجد أن الناس يصلون إلى مرحلة الانفجار. فلذلك خالق الناس بخلق حسن، تغاضى عما يصلح فيه التغاضي وتجاوز عما يصلح فيه التجاوز. وإذا أنبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكتف أسجح، يعني لا تبقى مؤنبا حتى تؤدي إلى كسر نفسه، إنما على الماشي كلمة أو عبارة تعطيها على الماشي وبعد ذلك يصلح الله بها الحال. خالق الناس بخلق حسن، هذا هو المعيار الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الاستقامة. أما غير أهل الاستقامة لا يبالون بما صدر منهم وبما كان منهم، لكن هذا هو المعيار، أن تخالق الناس بخلق حسن وهو خلق الإسلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ولا تمشي في الأرض مرحا، واغض في صوتك واغض من صوتك، وهكذا بقية الأوامر الربانية. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه، قال محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال محمود الصحيح حديث أبي ذر. باب ما جاء في ظن السوء، فهذا باب ليس بالهين ولا بالسهل، فإن أغلب الخلافات ربما تكون مبدأها الظنون السيئات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. الظنون السيئة تؤدي إلى الأفعال السيئة، وأسوأ ظن السوء الظن بالله، ظن الجاهلية أن يدين أهل الشر على أهل الخير، وأن يمكن لأهل الشر ويذهب الخير. فينبغي المسلم أن يكون ظنه بالله الظن الحسن، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، وهكذا عامل الناس على حسن الظن وما يصدر منهم، من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن لم يظهر لنا خيرا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة، يعني المعاملة بالظاهر. وإلا لو استسلمنا إلى نفوسنا ربما تسيء الظن تارى بزوجة وتارى بأخ وتارى بصاحب وتارى بطالب وتارى بزميل، يعني لا يسلم الإنسان من خطرات يلقيها ربما الشيطان وينميها، لكن الإنسان إن خطر في قلبه شيء طرده. وبسند متصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، أي اتقوا سوء الظن بالمسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وهو ما يستقر عليه صاحبه دون ما يخطر بقلبه، إن بعض الظن وهو أن يظن ويتكلم إثم فلا تجسسوا، واحذروا اتباع الظن في أمر الدين الذي مبناه على اليقين فإن الظن أكذب الحديث. يعني يقوم الإنسان ظانا أنه انتصر وربما هجر أخاه وربما سب ولده وربما سب زوجته وربما يعني وقع في الغيبة والنميمة والبهت، وكل ذلك مصدره سوء الظن. وقد ذكرنا لكم قصة صاحب الفأس، يعني ظن في جاره أنه سرق فأسه، فقال فحين أصبحت نظرت إليه وإذا به يعني سارق الفأس، سلم علي سلام سارق الفأس، مشى مشية سارق الفأس، فلما كان من الليل فتشت متاعي فوجدت الفأس. اليوم الثاني فكر يسلم عليه لا وجده سارق الفأس ولا آخذ الفأس ولا شيء، وإنما هو لسوء ظنه بدأ يراه على ما في قلبه. ولذلك الإنسان يحذر من هذه البلية، لأن كل إنسان يرى الناس على ما في قلبه، صاحب القلب السليم يرى الناس على السلامة حتى تظهر منهم غير ذلك، وصاحب القلب السيء يرى الناس على سوء قلبه، تجد ظنونه بالناس على في ما في قلبه من السوء. نسأل الله السلامة والعافية. يعني أكذب الحديث أي حديث النفس، لأنه بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان قال في المجمع معنى كون الظن أكذب الحديث، مع أن الكذب خلاف الواقع فلا يقبل النقص، وضد أن الظن أكثر كذبا، أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث الكاذب، أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات، انتهى. قال الحافظ: وقد استشكلت تسمية الظن حديثا، وأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولا أو فعلا، ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن، فوصف الظن به مجازا فوصف به الظن مجازا، انتهى ما في الفتح. قال أبو عيسى: الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، يعني أخرجه البخاري ومسلم مطولا في عشر عبارات، لو شرحها أحدهم أو خطب بها أحدهم كانت واسعة. قال: سمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال: قال سفيان: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم، يعني خاطر أو تمضي، أما ذلك ظنه يحمله على الغيبة والنميمة والبهت والكذب والحدث، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.